الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو الأول من كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتاب التفسير من أهم كتب الجوامع، ولذلك لم يعد بعض أهل العلم صحيح الإمام البخاري من الجوامع لخلوه عن هذا الكتاب، وإنما أشار إشارات يسيرة بأحاديث معدودة في آخر كتابه. والقرآن يفسر بالقرآن، ويفسر بالسنة، ويفسر بآثار السلف، ويفسر بدلالة اللغة العربية. ومع أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنزله الله بلسان عربي مبين، إلا أنه قد يحتاج إلى شيء من ذلك، لا سيما مع البعد عن العهد النبوي وعن التواني عن العلم والتعليم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، أي من الذم وما عليه من الوعيد. وبالسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان الدمشقي قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الأعلى وهو ابن عامر عن سعيد بن جبير، عبد الأعلى ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسعيد بن جبير ممن روى التفسير عن ابن عباس، وهكذا مجاهد بن جابر، وهكذا عكرمة، مجموعة روى عن ابن عباس الخير الكثير. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وأخرجه أحمد، أي بغير علم بالمرة، يقول بالرأي المجرد. وأما من قال به يرجو موافقة الصواب ثم أخطأ لترجيح أو نحو ذلك فلا حرج عليه، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ومعنى فليتبوأ مقعده من النار، أي ليهيئ مكانه من النار، وهذا على الوعيد. وأكثر من يقول في القرآن برأيه أهل البدع والضلال، بل إنهم ربما حملوا القرآن على غير المحمل الذي جاء له، فعطلوا الأسماء والصفات ولم يؤمنوا بالمغيبات. ومن أقبح القائلين في القرآن بغير دلالته المعتزلة والجهمية، وأسوأهم وأبعدهم الباطنية، الذين جعلوا للقرآن ظاهرا وباطنا، ثم جعلوا يفسرونه بتأويلات سيئة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، والكفر بالطاغوت، قالوا يا أبي بكر وعمر، والصيام كتم الأسرار، والحج زيارة الأضرحة، وهكذا يتلاعبون تلاعبا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والسند متصل. حدثنا سفيان بن وكيع ضعيف قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا أبو عوانة والضاح وهو اليشكري ثقة، عن عبد الأعلى، تقدم أنه ضعيف، عبد الأعلى بن عامر، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، أي ما استيقنتم أنه ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا تعلم أنه لا يجوز التحديث بالحديث إلا على بيان حاله إن كان ضعيفا. فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أخرجها أحمد. قال رحمه الله: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، تقدم أنه ضعيف. قال أبو سند متصل: حدثنا عبد بن حميد وهو الكشي صاحب المنتخب قال حدثنا حبان بن هلال، وحبان ابن هلال ثقة، قال حدثنا سهيل بن عبد الله ابن أبي حزم أخو حزم القطيعي ضعيف، قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. سهيل ضعيف كما تقدم، وأخرجه أبو داود. والمعنى أنه تكلم بغير علم لأنه تكلم بالظن والتخمين. قال ابن حجر: يخطأ طريق الاستقامة بخوضه في كتاب الله بالتخمين والحدث لتعديه بهذا الخوض مع عدم استجماعه لشروطه، فكان آثما به مطلقا، ولم يعتد بموافقته للصواب لأنها ليست عن قصد، ولا تحرم بخلاف من كملت فيه آلات التفسير. وهي 15 علما اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق، لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من معدتين اختلف المعنى باختلافهما، كالمسيح هل هو من السياحة والمسح، والمعاني والبيان والبديع والقراءات والأصلين وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ، والفقه الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم، وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله لمن عمل بما علم. وبعض هذه العلوم كان موجودا عند السلف بالفعل، وبعضها بالطبع من غير تعلم، فإنه مأجور يخوضه فيه وإن أخطأ، فإنه مأجور بخوضه فيه وإن أخطأ لأنه لا تعدي منه، فكان مأجورا أجرين كما في الرواية وعشرة أجور كما في أخرى إن أصاب، وأجر إن أخطأ كالمجتهد في الأحكام لأنه بذل وسعه في طلب الحق واضطره الدليل إلى ما رآه فلم يكن منه تقصير بوجه. وقد أخطأ الباطني الذين يعتقدون أن القرآن ظهرا وبطنا، وأن المراد باطنه دون ظاهر، ومن هذا ما يسلكه بعض الصوفية من تفسيرهم فرعون بالنفس وموسى بالقلب، وإن زعموا أن ذلك مراد بالآية لا إشارات ومناسبات للآيات. قد صرح الغزالي وغيره بأنه يحرم صرف شيء من الكتاب والسنة عن ظاهره غير اعتصام فيه بنقل من الشارع ومن يكون مؤسسا، ومن غير ضرورة تعدو إليه من دليل عقلي. ونقل الطيبي عن الطبرشتي أن المراد بالرأي ما لا يكون مؤسسا على علوم الكتاب والسنة، بل يكون قولا تقوله برأيه على ما يقتضيه عقله. وعلم التفسير يؤخذ من أفواه الرجال كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ من أقوال الأئمة وتأويلاتهم بالمقاييس العربية كالحقيقة والمجاز والمجمل المفصل والعام والخاص، ثم يتكلم على حسب ما يقتضيه أصول الدين، فيؤول القسم المحتاج إلى التأويل، لا يؤول لا سيما في باب الأسماء والصفات، لا يجوز له التأويل ولا التلاعب، بل على ظاهرها وظاهرها على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وكلمة التأويل كلمة مجملة تأتي بمعنى التفسير وتأتي بمعنى العمل وتأتي بمعنى صرف اللفظ من ظاهره الراجح إلى مرجوحه لقرينة تدل عليه. وأما التأويل بمعنى التحريف فهذا سبيل أهل البدع، فمثلا الرحمن على العرش استوى يأولونه إلى استولى مخالفين إجماع السلف. وهكذا وكلم الله موسى تكليما قالوا من التأكليم والتجريح، تأويل سيء يخالف المعقول والمنقول والثوابت الأصول. هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم قال أبو عيسى هكذا روي عفي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، بل إن مجاهد يقول أخذت القرآن أو تفسير القرآن من فيه ابن عباس مرتين ووقفه عند كل آية. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. وقد تكلم بعض أهل العلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها بشيء صحيح إلى قتادة. وقال أبو سلمة المتصل حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سئلته، لأن قراءة ابن مسعود ربما فيها نوع تفسير مثل 3 أيام متتابعات في كفارة اليمين وهكذا. وابن مسعود لا شك أنه كان أعلم من ابن عباس رضي الله عنه بالقرآن وبأسباب نزوله، إلا أن ابن مسعود توفي قديما وابن عباس عاش حتى احتاج الناس إليه، فصار من أئمة وأساطين المفسرين. وتجد أنه قد ضرب في التفسير بعطن، بعضه يرويه عنه الضعفاء وبعضه يرويه عنه من لم يسمع منه وبعضه يروى عنه بأسانيد صحيحة، المهم أنه من أكثر من ضرب عنه التفسير بعطن. قال باب من سورة فاتحة الكتاب، سميت الفاتحة لأن المصحف افتتح بها وهي مكية على الصحيح، وقيل مكية مدنية، والصحيح أنها مكية لم وإنما نزل الملك بفضلها في المدينة، ولها أسماء غير هذا فمن أسمائها الصلاة وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم والكافية والشافية والرقية، بل إن بعضهم قد أوصل أسماءها إلى 20 اسما، وكثرة الأسماء تدل على عظيم المسمى بها، لا سيما الأسماء الثبوتية الدالة على المدح. فلا تصح الصلاة إلا بها كما هو معلوم في كتاب الصلاة في فرض أو نفل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله بن سلام المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدروردي عن العلاء بن عبد الرحمن هو من الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وهي خداج غير تمام. الخداج هو ما يخرج من بطن الشاه أو البقرة قبل الاكتمال فيصبح فاسدا. لهذا الحديث احتج على بطلان صلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب. قال: قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام. قال: يا ابن الفارسي فاقرأ بها في نفسك. لم يرخص له في ترك القراءة، وإنما أمره أن يقرأ بها في نفسه. وإنك لتعجب ممن يزعم أن عدم القراءة خلف الإمام إجماع. أين الإجماع؟ هذا أبو هريرة يقول بها اقرأ بها في نفسك. وأين يكون الإجماع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، حيث نهاهم عن القراءة بعد قراءته وأمرهم بالقراءة بفاتحة الكتاب. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، المراد بالصلاة هنا الفاتحة، لأنها نصف ثناء ونصف دعاء، فنصفها لي ونصفها لعبدي. النصف الأول ثناء على الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والنصف الثاني دعاء من العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآية المنصفة وهي الرابعة بين العبد وبين الله: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، فيقول الله عز وجل: حمدني عبدي، فيقول الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي عبدي، لأنه كرر الحمد، فيقول: مالك يوم الدين، وتقرأ ملك، والله عز وجل ملك ومالك بخلاف غيره، فقد يكون ملك لا مالك، وقد يكون مالك لا ملك. فيقول: مجدني عبدي، لأنه أثنى على الله عز وجل بصفات الجلال والعظمة والكبرياء. ولو جئنا إلى التحقيق فكل ذلك يعتبر حمدا، الحمد والثناء والمجد كله حمد، إلا أن الحمد يفرد مرة واحدة، والثناء يكرر الحمد، والمجد بصفات العظمة والكبرياء. وهذا لي وبيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد نفردك بالعبادة، وإياك نستعين نستعينك على أداء العبادة إذا لم يكن عون من الله للفتى فهو المجني عليه اجتهاده. وآخر الصورة: لعبدي ولعبدي ما سأل، لأنه افتتحها بالثناء وختمها بالدعاء، وأي شيء كان هذا شأنه يرجى أن يستجاب، لأن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقد قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية السابعة، والبسملة ليست آية من الفاتحة على الصحيح، ولا من جميع سور القرآن، إلا ما كان من أنها بعض آية من سورة النمل. قال أبو عيسى: والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روى شعبة وإسماعيل بن جعفر وغير واحد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى ابن جريج ومالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى ابن أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: أخبرنا بذلك محمد بن يحيى ويعقوب بن سفيان الفارسي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثني أبي أبو السائب مولى هشام بن زهرة وكان جليسين لأبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وليس فيها حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثر من هذا. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال كلا الحديثين صحيح واحتج بحديث من أبي أويس عن أبيه عن العلاء. قال أبو السند المتصل أخبرنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن سعد وهو بن عثمان الدشتكي أنبانا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش مقبول إن توبع إلا في لين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد فقال القوم هذا عدي بن حاتم وكان مشهورا إذ أن أباه كان مشهورا بالكرم وكان نصرانيا عدي بن حاتم وجئت بغير أمان ولا كتاب فلما دفعت إليه أخذ بيدي وقد كان قال قبل ذلك إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي غير البيعة. قال فقام بي فلقيته امرأة وصبي معها فقال إن لنا إليك حاجة فقام معهما حتى قضى حاجتهما تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بيدي حتى أتى بدار فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها وجلست بين يديه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله يعني نصحه ووجهه وأرشده إلى الخير وإلى الإيمان والإسلام فهل تعلم من إله سوى الله قال قلت لا قال ثم تكلم ساعة ثم قال إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله قال قلت لا قال فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال هذا تفسير لقول الله عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا هو الصواب في تفسيرها عند جماهير العلماء أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى ومع ذلك النصارى قد نالهم من الغضب واليهود قد نالهم من الضلال. والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن المعنى الذي دل عليه هو الثابت عند جماهير المفسرين ويدخل في هذا المعنى ذم أهل البدع لأن من فسد من الأمة ففسده إما إلى اليهودية وإما إلى النصرانية في غالب الشأن. قال قلت فإني جئت مسلما قال فرأيت وجهه تبسط فرحا كان صلى الله عليه وسلم يفرح بهداية الناس وبإرشادهم إلى الخير. قال ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار ليكرمه جعلت أغشاه وآتيه طرفي النهار قال فبينما أنا عنده عشية إذ جاءها قوم في ثياب من الصب من هذه النمار وهي كشملة مخططة من آزر الأعراب كأنها أخذت من لون النمر قال فصلى وقام فحث عليهم أي على الصدقة ثم قال ولو صاع ولو بنصف صاع ولو بقبضة ولو ببعض قبضة كل على حسب استطاعته وفي كل خير يقي أحدكم وجهه حر جهنم والنار فيه فضيلة الصدقة ولو بتمرة ولو بشق تمرة هذا في الصحيح صحيح أن اتقي النار ولو بشق تمرة فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم ولقي الله يلزم منه النظر إلى وجهه وهذا أيضا ثابت في الصحيح ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول بلى فيقول ألم أجعل لك مالا وولدا فيقول بلى وهذا شاهده في الصحيح وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل فيقول أينما قدمت لنفسك فينظر قدامه وبعده عن يمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقي بها وجهه حر جهنم أي إلا ما قدم من الخير ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة فإني لا أخاف عليكم الفاقة أي الفقر فإن الله ناصركم ومعطيكم أي من الغنائم حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة بلاد فارس أو آخر بلاد العرب في العراق أو أكثر ما يخاف على مطيتها السراء يعني ما هناك خوف عليها أن يتعدى عليها لأن الناس في عفة ومن كان غير ذلك يخشى على نفسه إقامة الحد. قال فجعلت أقول في نفسي فأين لصوصتي أين يذهبون هؤلاء الذين قد آذوا الناس وقهروهم وشغلوهم وهي قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم المذكور وبلادهم بين العراق والحجاز كانوا يقطعون الطريق على من مر عليهم بغير جوار ولذلك تعجب عدي من هذا الأمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله باب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى وابن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، فذكر الحديث بطوله وأخرجه أحمد. إلى هنا بارك الله فيكم.